مقدمة في علم مقاصد الشريعة لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه. تفضل علينا بنعم كثيرة، منها بعثة هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أحمده على نعمه وأشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا شيئا من القواعد التي تتعلق بمقاصد الشريعة، ولعلنا نذكر عددا من مقاصد الشريعة في هذا اليوم. قال رحمه الله: من مقاصد الشرع بقاء الشريعة وعدم ضياعها ولا تغييرها. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا إلى الناس كافة إلى قيام الساعة، ومن هنا كان من مقاصد الشرع أن تبقى هذه الشريعة لتكون حجة الله قائمة على الناس إلى قيام الساعة، ولذلك حفظ الله هذه الشريعة فلم يجعلها عرضة للتغيير ولا للتبديل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، وفي لفظ منصورين. وذلك أن هذه الشريعة تكفل بحفظها رب العزة والجلال، ولذلك قيض لها من الولاة والعلماء من يقومون بحفظها، فيحفظونها من التبديل والتحريف، ويحفظونها من أن يزيد فيها أحد ما ليس منها، ويحفظونها من أن ينقص بعض الناس منها شيئا. وهذه الجهود إنما هي فضل من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى، وليست هذه الجهود معتمدة على جهد بشري خالص. ولذلك قارن الله جل وعلا كتاب هذه الأمة بكتب الأمم السابقة، فقال عن الأمم السابقة: بما استحفظوا من كتاب الله. لما أودع الله جل وعلا حفظ كتابه أو حفظ كتبه السابقة للناس، ضيعوها وحرفوها ووقع فيها ما وقع من التبديل. ولذلك قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه. أما هذه الأمة فإن الله عز وجل قد تكفل بحفظ كتابها وبحفظ هذه الشريعة إلى قيام الساعة. ولعل المعنى في هذا أن هذه الشريعة آخر الشرائع، فلا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. فإن قال قائل بأنه قد ورد في عدد من الأحاديث أن هذه الشريعة تنسى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أو يستدل بما في حديث صلة عن حذيفة في سنن ابن ماجة أنه ينسى العلم حتى يقول الرجل الكبير والمرأة الكبيرة: أدركت الناس يقولون الله الله. فالظاهر أن هذه الأحاديث لا يراد بها انطباق ذلك على جميع الأرض، وإنما يوجد في بعض أطرافها جهل يفشو في بعض الشعوب والأمم، لكنه لا يكون عاما في الأرض، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذه الشريعة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين في آخر الزمان يبقى غريبا، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، كما في صحيح مسلم. معنى ذلك أنه لا بد أن يبقى، أن تبقى مراسم الشرع إلى قيام الساعة. وهنا بحث أصولي يذكره علماء الأصول في هذا الباب، وهو: هل يخلو عصر من مجتهد، أو لا بد أن يكون في كل عصر مجتهد؟ وذهب الجمهور إلى أن بعض الأعصار تخلو من المجتهدين، وذهب كثير من الفقهاء منهم الإمام أحمد وكثير من أصحابه إلى أنه لا يمكن أن يخلو عصر من مجتهد، لأن المجتهد يقيم حجة الله على العباد، وحجة الله على العباد لا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. ولذلك أشار الإمام أحمد إلى هذه المسألة في أول مقدمة رده على الجهمية بأن الله يبقي بقايا من أهل العلم يحفظون هذا العلم إلى قيام الساعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا العلم يحمله من كل خلف عدوله، مما يدل على أنه لا بد أن يبقى بقية يحفظون هذا العلم ويبلغونه إلى قيام الساعة. ويدل على هذا المبدأ وهذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة في بقاء هذه الديانة إلى قيام الساعة النصوص الشرعية المتكاثرة الدالة على أن الله ينصر أولياءه المؤمنين، وأن العاقبة الحميدة تكون لهم، كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وكما قال سبحانه: والعاقبة لمن اتقى، ونحو ذلك من النصوص، مما يدل على أن هذه الشريعة لا بد أن تبقى إلى قيام الساعة، وأن أصحابها الذين يقومون بها لا بد أن يكونوا ظاهرين منصورين. وبمقدار قرب الإنسان من الشريعة ونصره لأحكامها ونشره لمقاصدها ومبادئها تكون نصرة الله له، وبمقدار بعده عن الشريعة وبمقدار معصيته لله عز وجل يخذل في مواطنه. والنصر والخذلان من قبل الله عز وجل، لأنه هو المتصرف في الكون، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومما يدل على هذا المبدأ قوله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق جانب التوحيد، سواء في توحيد الألوهية بإفراد الله بالعبادة دعوة إليها وحثا عليها، أو في توحيد الأسماء والصفات، أو في توحيد الربوبية، فإنه حينئذ سيستخلفه الله بمقتضى هذه الآية التي في آخر سورة النور. وحفاظا على هذا المقصد العظيم الذي قصدته الشريعة، جاءت الشريعة بمشروعية العديد من الوسائل المؤدية إلى حفظ هذا المقصد، وهذا المقصد جزء من حفظ ضرورة الدين. فمن الوسائل المؤدية إلى حفظ هذا المقصد أن الشريعة حثت على التعلم ورغبت فيه وجعلته من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والنصوص في الترغيب في طلب العلم والحث عليه كثيرة متتابعة. وهكذا في تعليم العلم، فإن تعليم العلم وسيلة، جاءت الشريعة بالحث على تعليم العلم من أجل أن تبقى هذه الشريعة وتستمر. فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومعلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في بطن البحر. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب تعزيز مكانة العلماء ورفع درجتهم، كما قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومما جاءت به الشريعة وسيلة لحفظ هذا المقصد العظيم، مقصد بقاء الشريعة، أن أوكلت جانب حفظ الدين إلى أصحاب الولاية، فأمرت الولاة بإقامة الدين وجعلت ذلك من المسؤوليات التي يسألون عنها أمام الله جل وعلا. فصاحب الولاية الإسلامية من مهامه التي أمر بها شرعا أن يقوم بحفظ هذا الدين وبالذب عنه والذود عنه ومعاقبة من يحاول المساس به. ولذلك لا زال الأئمة من عهد النبوة يقومون بمعاقبة المبتدعة ويقيمون حد الردة، وشاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم: التارك لدينه، المفارق للجماعة. ومما جاءت به الشريعة مرغبة في هذا الباب لكونه وسيلة لحفظ هذا المقصد العظيم، مقصد بقاء الشريعة، أن أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلته دعامة من دعامات هذا الدين ووسيلة من وسائل إرضاء رب العزة والجلال، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وكما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء في ذلك نصوص نبوية كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعمكم الله بعذاب من عنده، وفي الخبر الآخر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لتدعن الله ثم لا يستجاب لكم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب لحفظ هذا المقصد العظيم، مقصد بقاء الشريعة، أن شرعت الجهاد وجعلته فريضة إسلامية للذب عن هذا الدين والذود عن حياضه. والنصوص في الأمر بالجهاد كثيرة متتابعة. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الذين يلونكم من الكفار. ومن ما جاءت به الشريعة في هذا الباب مشروعية إظهار شعائر الدين، مشروعية إظهار شعائر الدين. فالشعائر الإسلامية يظهرها أهل الإسلام ويبرزوها لتكون مشاهدة، فتبنى المساجد لإقامة الصلوات، ويحرص على أن يظهر الإنسان شعائر دينه. ولذلك من الأحكام المقررة أن من كان مقيما ببلد غير مسلم ولم يكن قادرا على إظهار شعائر دينه فإنه يأثم بذلك ببقائه لكونه لا يتمكن من إظهار شعائر الدين. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومن هنا قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال جل وعلا عن مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاءت النصوص بمشروعية إظهار الشعائر في كل ما يتمكن الإنسان بواسطته من إظهار ذلك. ومما جاءت به الشريعة للحفظ على مقصد بقائها أن أمرت بالدعوة إلى الله، وجعلته وسيلة من وسائل حفظ هذا المقصد. والنصوص في الأمر بالدعوة كثيرة متتابعة. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حثت المسلمين على التعاون فيما بينهم لإقامة هذا المقصد العظيم بما يؤدي إلى بقاء هذه الشريعة، فيتعاون المسلمون على ما يؤدي إلى حفظ هذه الشريعة. ومما جاءت به الشريعة لضمان بقائها مشروعية الرد على المبتدعة وعلى من يفتي بالفتاوى الشاذة، فإن هذا من مسؤولية علماء الشريعة أن يبينوا حكم الشرع، ومن ذلك أن يبينوا ضلال الضال وبدعة المبتدع وخطأ المخطئ في الفتوى، فيتقربون لله بإظهار أحكام هذه الشريعة من خلال بيان خطأ من أخطأ عليها. ومما يؤدي إلى بقاء الشريعة المحافظة على العلوم الخادمة من مثل علم النحو الذي يفهم به الكتاب والسنة، وكذلك كل وسيلة تؤدي إلى حفظ هذا الدين فإنه مأمور بها. ومن هنا فإن التأليف والكتابة والتدريس هذه وسائل تؤدي إلى بقاء هذه الشريعة، ومن ثم يرغب فيها. ومن أنواع ما يؤدي إلى حفظ هذا المقصد، مقصد بقاء الشريعة، الدروس العلمية والدورات الموسمية من أمثال دورتنا هذه، فإنها وسيلة من الوسائل التي تحقق هذا المقصد العظيم، مقصد بقاء الشريعة. والوسائل في ذلك كثيرة متعددة، وهذه نماذج لها. ثم ذكر بعد ذلك أن من مقاصد الشرع المحافظة على الجزئيات من أجل الحفاظ على الكليات. هناك قواعد كلية وهناك أحكام جزئية. القواعد الكلية يتعرف من خلالها أحكام الجزئيات، والجزئيات بواسطة الحفاظ عليها نحفظ الكليات. فعندنا هناك كليات في الشريعة هي أركان لها، هذه الكليات يجب على العبد أن يحافظ عليها. كذلك هناك جزئيات مكملة أو أجزاء من هذه الكليات، فعندك مثلا الصلاة هذا كلي من كليات الشريعة، وهناك أجزاء في الصلاة تعتبر مكملات لها، من مثل السنن المؤدات في الصلاة، ومن مثل الحرص على المحافظة على الخشوع في الصلاة ونحو ذلك. هذه الجزئيات لا بد من المحافظة عليها، ولا يصح لإنسان أن يقول أنا سأحافظ على الكليات وبالتالي هذه الجزئيات لن ألتفت إليها، فمثل هذا يخالف مقصد الشريعة، لأن الشريعة قد جاءت بمخاطبة المكلفين بالمحافظة على الجزئيات والمحافظة على الكليات. ويدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، المراد بالسلم شرائع الإسلام، المراد بالسلم شرائع الإسلام، فأمر الله جل وعلا المؤمنين بالاستجابة لشرائع الإسلام والدخول فيها قاطبة. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمرا هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، كما تشمل الكليات تشمل الجزئيات. ويدل على ذلك أن هذه الجزئيات لم تثبت إلا بدليل طلبها، فكل دليل يدل على مشروعية هذه الجزئيات يدل على هذه القاعدة. ويدل على هذا المقصد العظيم قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أنواع الاستنباط أخذ أحكام الجزئيات من الكليات. ويدل على ذلك أيضا الأدلة الدالة على مشروعية ووجوب المحافظة على الكليات، لأن الجزئيات مندرجة في هذه الكليات، فالأمر بالمحافظة على هذه الكليات بإجمال يدخل فيه جزئيات تلك الكليات. ويدل على ذلك أن الكليات مبنية على جزئيات، لو عدمت الجزئيات قاطبة لأدى ذلك إلى انعدام الكليات، وحينئذ فلا بد من المحافظة على هذه الجزئيات. ويدل على ذلك أن الأمر الشرعي الوارد بالمحافظة على الجزئيات إنما جاء من أجل تحقيق المصالح التي يسعى الشرع إلى تحقيقها، وهذه المصالح من الأمور الكلية، وحينئذ فأمر بتحقيق والمحافظة على الجزئيات لأن المحافظة عليها تؤدي إلى المحافظة على الكليات. هنا مسائل قد تشكل على بعض الناس وتشكل عليهم في تحقيقها من جهة، وتشكل عليهم من جهة صلتها بالقاعدة. أول هذه القواعد قاعدة تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، فإن طائفة من أهل العلم يرون أن الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع، ووجد هذا في كلام عدد من الأئمة الأوائل الذين تكلموا عن مسائل العلم في العصور الأولى، من مثل الإمام الشافعي فمن بعده. وهذا التقسيم مبني على أن ما وردت عليه أدلة قاطعة فهو أصل، وما وردت عليه أدلة ظنية فهو فرع. ويترتب على ذلك ثلاث مسائل: المسألة الأولى الجزم بخطأ المخالف في الأصول لأن أدلتها قاطعة، بخلاف المخطئ في الفروع فإننا لا نجزم بخطئه. والقاعدة أو المسألة الثانية من ثمرات هذا التقسيم أن المخالف للحق في مسائل الأصول يشنع عليه ويبين خطأه صراحة، بخلاف المخالف في الفروع. والفرق الثالث أن حكم القاضي بمخالفة الحق في الأصول يجب نقضه، بخلاف حكم القاضي بما يخالف ما نراه حقا في الفروع فإنه لا يتم نقضه. وبعض أهل العلم أو بعض المنتسبين إلى العلم رتب على هذا التقسيم ثمرات أخرى غير هذه الثمرات، فمن تلك الثمرات التي قسموها أن قال بعضهم خبر الآحاد يقبل في الفروع ولا يقبل في الأصول، وقال آخرون إن القياس يقبل في الفروع ولا يقبل في الأصول، وقال آخرون إن الكفار يخاطبون بالأصول دون الفروع، وقال آخرون بأن المخطئ في الأصول آثم، وبعضهم يقول كافر، بخلاف المخطئ في الفروع. وكل هذه الثمرات ثمرات خاطئة لا يصح بناؤها على القاعدة السابقة. ولذلك لما وجد شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة أن بعضهم قد رتب هذه الثمرات على هذه القاعدة أنكر هذا التقسيم، ومراده بذلك إنكار ترتيب هذه المسائل على هذا التقسيم، وليس المراد به إنكار أصل التقسيم. وهذه المسألة قد أفردتها بمؤلف مستقل، ولذلك لا أرغب في الدخول في جزئياتها. كذلك من المسائل التي قد يظن أن لها صلة بهذه القاعدة المقاصدية قول بعضهم بأن هذا الدين يقسم إلى لب وقشور، ويقولون إن اللب هو الأخلاق أو المعتقد، والقشور بعض السلوكيات التي يفعلها بعض الناس أو بعض المظاهر. وهذا الكلام كلام خاطئ، ليس في الدين ما هو قشور، بل كل الدين أصل صحيح يجب على الناس أن يعملوا به، وإن كانت الواجبات تتفاوت في تأكدها فبعضها آكد من بعض، لكن لا يعني هذا أن بعض أحكام الدين قشور، لأن القشر ليستغنى عنه وليس من لب الشيء ولا من أجزائه. ومن هنا فهذا التقسيم لا صحة له، وترتيب الواجبات وجعل الواجبات بعضها آكد من بعض هذا من الأمور المقررة في الشريعة. ولذلك ذكرنا سابقا ما يتعلق بالموازنة بين الواجبات، ومن هنا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن قال قائل هل معنى هذا أنه يجوز عند الدعوة إلى الله أن نوري للناس وأن ننفي وجوب واجبات لئلا يكون ذلك منفرا من الدخول في الدين. مثال هذا: شخص قلبه متعلق بمحرم من المحرمات من شرب خمر أو استماع المعازف أو نحو ذلك، وهو من غير المسلمين، فدعوته إلى الإسلام فسألك: هل هذه الأمور حرام؟ فإن كانت حراما فلن أدخل في دينكم، فلا يصح لك أن تقول هذه ليست من المحرمات، لأن هذا كذب، والكذب لا يجوز للإنسان أن يلج بابه، ولا يجوز أن يدعو الإنسان إلى ربه من خلال استعمال الكذب. ولكن قد يرى الإنسان أن من المصلحة السكوت عن شيء من معالم الدين وأحكامه حتى يستقر الإيمان في قلب ذلك الشخص، أما أن يخبر بخلاف الواقع فهذا لا يصح. ولذلك ورد أن بعض العرب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجلهم في شرب الخمر 3 سنين فلم يطعهم لذلك، وورد أن بعض القبائل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي اللات 3 سنين ثم بعد ذلك إذا أراد أن يهدمها فليفعل، قالوا إن قلوب الناس لا زالت متعلقة بها. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطلب، ولم يقبل منهم مخالفة الشرع في هذا ولو إلى يوم واحد. فإن قال قائل: هل هذه القاعدة يناقضها ما ذكر في المسائل المخالفة للقياس التي تسمى الاستحسان؟ فعندنا هناك مسائل يخالف بها القياس، فتكون أحكام الشريعة على سنن واحد، فيأتي من أجل معنى واحد، فتأتينا مسألة فيها ذلك المعنى فلا نحكم بالحكم العام على تلك المسألة. مثال ذلك: في باب بيع المعدوم، الأصل أن المعدوم لا يجوز بيعه، استثني من ذلك السلم، فهل نقول إن السلم هنا وهو جزئي حوفظ عليه مع أنه يخالف الأمر الكلي؟ ومثاله في الصلاة: الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في الصلاة إلا إذا كان متوضئا، استثني من ذلك عادم الماء، فإنه يجوز له دخول الصلاة بدون وضوء متى كان متيمما. فهنا خولفت القاعدة، فهذا يسمى مخالف لقاعدة القياس، وهو الذي يسميه علماء الأصول الاستحسان، فإن الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى منه. فهل هذا المخالف لقاعدة القياس يخالف مقصود الشرع في المحافظة على الجزئيات من أجل المحافظة على الكليات أو لا؟ فنقول: هذه المسائل التي خولف فيها القياس إنما خولف القياس فيها لمراعاة قياس أولى من ذلك القياس، وحينئذ فليست هنا حوفظة على حكم هذا الجزء أو غير حكم هذا الجزء عن بقية الأجزاء محافظة على كلي آخر غير هذا الكلي. وقد يرد هنا مسألة متعلقة بقضايا الأعيان، وذلك أن الشريعة قد تأتي بتقرير قواعد كلية عامة، ثم بعد ذلك يأتي حكم في جزئية خاصة لعين محددة فيخالف الحكم فيها. من أمثلة ذلك: القاعدة في الشريعة أنه لا تقبل شهادة الواحد وإنما تقبل شهادة الاثنين، خلف هذا في خزيمة فقبلت شهادته وحده، فهنا قضية عين خلف بها الحكم الكلي. مثال آخر في قضية أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، لما ذبح ذبيحته قبل الصلاة، فبعد الصلاة خطب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فإنما شاته شاة لحم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد ذبحت، وإن عندي ما لا يجزئ، عندي جذعة من الماعز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. ومثل هذا مسألة إرضاع الكبير، فإنها قضية عين. القاعدة العامة أن الرضاعة إنما تكون محرمة إذا كانت في سنتين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فدل هذا على أن الرضاعة تكمل بكونها في الحولين، وأن ما بعد الحولين لا يعد من الرضاعة الشرعية التي تترتب عليها أحكام شرعية من المحرمية والتحريم ونحو ذلك. ثم جاءنا بعد ذلك حديث سالم، فإن الحجاب لما نزل في سنة 6 ومنع الرجال الأجانب من الدخول على النساء، وأمر النساء بالاحتجاب وسدل الجلباب على الوجه متى كنا أمام الرجال، فجاءت سهلة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما كان يدخل علي، ولما نزل الحجاب امتنع من ذلك، وسالم من العباد الأتقياء من حفاظ كتاب الله جل وعلا، وأبو حذيفة مولى سالم لم يكن عنده أبناء، وكان سالم هذا يقوم بحوائجه. فلما نزلت آية الحجاب امتنع من الدخول على أهل بيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أرضعيه تحرمي عليه. فهذه القضية يقال لها قضية عين، قضية عين. وقضايا الأعيان هي التي لا يعرف المعنى التي من أجلها ثبت الحكم فيها، جاء الحكم بكونه في محل خاص ولم يعرف المعنى في ذلك، فحينئذ نقول هذه قضية عين تحفظ ولا يقاس عليها، وذلك لعدم معرفتنا بالمعنى الذي من أجله خولف في هذه المسألة قاعدة القياس. قضايا الأعيان هذه هل تخالف القاعدة؟ نقول: وجود المستثنيات للقاعدة لا ينقضها ولا يجعلها قاعدة غير صحيحة، وذلك أن تخلف الحكم الذي يسمى عند الأصوليين النقض مع وجود المعنى إنما كان لوجود علة أخرى أو لوجود مانع أو لانتفاء شرط من شروط الحكم أو لسبب من الأسباب التي تكون في هذا الباب. ومن هنا فإن قضايا الأعيان لا يصح بنا أن نقدح بها في الأحكام الكلية وإن كانت مخالفة لها. إذن وبذلك نقرر أن الكليات لا تنخرم ولا يصح إبطالها بتخلف بعض الجزئيات، وذلك لأن تخلف الجزء قد يكون لمعنى فيه. ومن هنا نقرر بأن عدم انخرام الكليات بتخلف الجزئيات لا يعني عدم اعتبار الجزئيات، فإن الأصل أن الجزئيات معتبرة وأنها موافقة للكلي، وأن المحافظة عليها مطلوب الشرع، وأنها من وسائل المحافظة على الكلي، ولكن انخرام بعض الجزئيات لا يعني انخرام الكليات. ومن هنا نعرف خطأ أولئك الذين يقولون: أنا يكفيني أصل التوحيد، أو يقول الآخر: أنا يكفيني الأركان الخمسة من أركان الدين، لأن الجزئيات أيضا أمور مطلوبات، وبالتالي لا يصح للعبد أن يفرط فيها متى كانت واجبة. القاعدة الأخرى، وهي من قواعد مقاصد الشريعة التي وضعت من أجل إفهام الناس لأحكامها، قال: من مقاصد الشرع الخطاب باللغة العربية. اللغة العربية لغة واسعة، وهي أكثر اللغات اتساعا، واتساع هذه اللغة يظهر من خلال أمور: أولها أن هذه اللغة أكثر اللغات حروفا، فإن حروف هذه اللغة الأصلية 28 حرفا، وكل حرف ينطق على 4 طرائق، فهناك ضم وكسر وفتح وإسكان للحرف، وبالتالي فإن حروف هذه اللغة فوق 110، فكانت من أوسع اللغات لسعة حروفها. والأمر الثاني أن حروف هذه اللغة قد استوعبت مخارج الحروف، فإن بقية اللغات حروفها لم تستوعب مخارج الحروف، وأما لغة العرب فقد استغرقت، ولذلك تجد أن بعض الحروف يكون من طرف اللسان ب، وهناك حروف من أقصى الجوف آ، وبينهما درجات متفاوتة في مخارج الحروف، بينما اللغات الأخرى لا تجد أنها قد استوعبت مخارج الحروف. والفرق الثالث أن اللغة العربية واسعة المفردات، فإنها قد استوعبت جميع المفردات، وهذه المفردات التي في اللغة كثيرة متعددة، ومن هنا فإن لغة العرب لا يتمكن أحد من الإحاطة بها، لغة العرب لا يتمكن أحد من الإحاطة بها. ومن مميزات هذه اللغة أن الكلمة الواحدة يختلف مدلولها باختلاف سياقها، ولذلك تقول: ذهبت من السوق، وذهبت إلى السوق، ولكل واحد منهما لها معنى، وتقول: فلان قال الصدق، يعني تكلم به، وفلان قال تحت الشجرة، أي نام القيلولة، فكلمة واحدة قد دلت على معاني متعددة باختلاف السياق، باختلاف السياق. أيضا، ما هي الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة قصدت الخطاب باللغة العربية؟ أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. تنازع علماء الشريعة: هل في القرآن ألفاظ غير عربية؟ فقال طائفة بإثباتها، واستدلوا على ذلك بأن مشكات حبشية وبساتين فارسية، ونفى آخرون أن يكون في القرآن ما ليس بعربي، وقالوا إن هذه المفردات دخلت في لغة العرب واستعملها العرب فأصبحت جزءا من لغتهم، وبذلك يظهر أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فإن من نفى نظر إلى هذه الكلمات بعد تعريبها. ومن أثبت وجود كلمات غير عربية في القرآن فإنه نظر إلى أصلها، نظر إلى أصل هذه الكلمات. لماذا قصدت الشريعة أن يكون خطابها للناس بلغة العرب؟ فنقول هذا لأسباب. أول ذلك أن اللغة العربية يمكن للعبد أن يتضح له معانيها، فكلها لغة العرب لغة يتمكن الناس من فهمها وإدراكها. ولذلك قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسيره للذكر أن تكون لغته سهلة ميسرة. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم، أو لقوم يعلمون، قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم. لماذا أعرضوا؟ قالوا: في قلوبنا أكنة، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فإذا أوجدوا لأنفسهم حاجزا يحجز هذا الكتاب عن الوصول إلى قلوبهم، ولذلك لم يؤمنوا به مع أنه مفصل الآيات بلغة العرب. إذن هدف الشرع من جعل الخطاب الشرعي بلغة العرب أن تكون هذه الشريعة واضحة بينة. المعنى الثاني والهدف الآخر التي سعت إليه هذه الشريعة هو بقاء هذه الشريعة. فجاءت شريعة الإسلام بلغة العرب ليضمن ذلك لها البقاء بإذن الله. فإن لغة العرب لغة باقية، وبالتالي فإن الشريعة لما جاءت بهذه اللغة تعاضدتا، فكل منهما سند الآخر، فالشريعة باقية فكانت اللغة باقية. ولذلك إذا نظرنا إلى لغة العرب من عهد النبوة إلى عصرنا الحاضر وجدناها واحدة، وأن التغير فيها وأنه لا تغير فيها. قد يخفى علينا بعض الكلام العربي، لكن لا يوجد هناك اختلاف ومفارقة بيننا وبين الكلام العربي في عهد النبوة، وهكذا يوجد اختلاف في استعمال بعض اللفظات بين العرب في هذا الزمان، لكن هذا الاختلاف كله له أصله اللغوي. ومن هنا نقول هذه اللغة لم تتغير مع مرور القرون العديدة عليها، بخلاف اللغات الأخرى فإنها متغيرة. ولذلك تجدون الكتابات التي تكون باللغات الأخرى قبل 200 سنة 300 سنة لا يفهمها كثير من المعاصرين لنا. الأمر الآخر الذي هدفت إليه الشريعة الاستيعاب والشمول. فإن لغة العرب واسعة، فيها من المفردات ما ليس في غيرها، وفيها من الحروف ما ليس في غيرها، وبالتالي فهذه اللغة التي تكون بهذه السعة والمرونة يناسب أن تكون هذه الشريعة الباقية الخالدة بلغتها. واختلف في تاريخ هذه اللغة من أين ابتدأ، وهذا يترتب عليه شيء من الكلام عن البقاء. اللغة العربية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا لا إشكال فيها، هكذا من عهد إسماعيل أيضا لا إشكال فيها، فإن إسماعيل كان يتكلم بلغة العرب الفصحى. والعرب العاربة في اليمن الذين تزوج منهم إسماعيل يتكلمون هذه اللغة، اللغة العربية بلا إشكال. هل لهذه اللغة تاريخ قبل ذلك؟ قال طائفة: إن إبراهيم كان يتكلم العربية. ويدل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة وخاطب زوجة إسماعيل خطبها بالعربية، وذلك أن زوجة إسماعيل لا تعرف غير العربية، فدل ذلك على أن إبراهيم تكلم معها بالعربية. ويدلك على هذا وجود اشتراك في الألفاظ بين اليهود وبين العرب، هناك ألفاظ كثيرة مشتركة بينهم، وما ذاك إلا لأن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم بلغة العرب. ومن هنا قال طائفة بأن هذه اللغة هي التي كان يتكلمها نوح، كان يتكلمها إبراهيم، استدلوا على ذلك بأن هذه اللغة هي أوسع الألسنة، وما ذاك إلا لأن وما يدل ذلك إلا على كونها لغة قديمة، مما يدل على أن آدم عليه السلام كان يتكلم بها. ولذلك قال طائفة في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا إن هذه الأسماء بلغة العرب. قال المؤلف من مقاصد الشرع خطاب المكلفين بما يفهمه الجميع. الشريعة الإسلامية الشريعة عامة تشمل جميع المكلفين من الجن والإنس، ولذلك ناسب أن يكون خطاب الشارع مفهوما للجميع، للذكور والإناث، الجن والإنس، للناس مع اختلاف طبائعهم وألوانهم وأشكالهم وقبائلهم وبلدانهم، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن هنا فهذه الشريعة شريعة يجب على الناس جميعا الدخول فيها والانقياد لله بها، ومن هنا ناسب أن تكون هذه الشريعة مخاطبة لجميع الناس. فأما من كان يعرف لغة العرب فإن الخطاب له أصالة، وهو المخاطب بهذه النصوص كتابا وسنة، وأما من لم يكن عارفا فإنه يشرع لأهل الإيمان أن يوصلوا له من معاني الشرع ما يجعله عارفا بهذا الدين ملتزما لأحكامه. هذه القاعدة يدل عليها أدلة كثيرة وأصول متعددة، فمن تلك الأدلة النصوص التي جاءت بتعليق الأحكام على عقل النصوص وفهمها، لهم قلوب لا يفقهون بها، عاب الله عليهم أنهم لم يسعوا إلى فهم هذه النصوص. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عاب الله جل وعلا عليهم كون هؤلاء لا يسعون إلى تفهم النصوص الشرعية. ويدل على ذلك قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولا يكون التدبر إلا بعد الفهم، فمما يدل على أن من مقاصد الشرع أن يفهم الناس الخطاب الشرعي وأن يعرفوه ليتمكنوا من امتثاله. ويدل على ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فإنه قد جعله عربيا من أجل أن يفهم. فإن قال قائل هذا خطاب للعرب خاصة، فنقول ليس كذلك، بل هو خطاب للناس أجمعين، فإن أصحاب اللغات يتمكنون من معرفة لغة العرب ويسهل لهم ذلك ما لا يسهل لهم في غيره. ويدل على كون الشريعة قد قصدت أن يكون خطابها مفهوما للجميع قوله تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، يعني أوضحنا الآيات سواء كانت كونية أو شرعية من أجل أن تعقلوها وتفهموها. ومثل ذلك قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، وقوله: ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ومما يدل على هذه القاعدة أن الشريعة قد وجهت خطابها للناس أجمعين، ومن مقتضى ذلك أن يكونوا فاهمين له، وإلا فإن العاقل لا يوجه خطابه لمن لا يفهمه أو ينزله في غير منازله. ولذلك لما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا خطاب لجميع المكلفين، ومن مقتضى كونه خطابا لجميع المكلفين أن يكون مفهوما عندهم أو أن يكون ممكن الفهم، سواء كان الإنسان عارفا بفهمه لكونه يعرف لغة العرب أو تمكن من فهمه بواسطة من يشرح له هذا الكتاب ويوضح له معانيه. هذه القاعدة المقاصدية لها وسائل كثيرة لتحقيقها، فمن تلك الوسائل أن الشريعة أمرت بتعلم كتاب الله عز وجل، ورتبت على ذلك الأجور العظيمة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، سواء كان تعلما لحروفه أو تعلما لمعانيه. وقد كان من شأن السلف أنهم يتعلمون الحروف والمعاني في وقت واحد. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعرفوا ما فيها من العمل. فتعلموا العلم والعمل. ويدل على ذلك صنيع الصحابة رضوان الله عليهم في فهم كتاب الله وإفهامه للناس. ولهذا كان ابن عباس ترجمان القرآن يفسر كتاب الله، حتى عرض عليه المصحف آية آية ففسرها. ومن هنا تكاتفت جهود العلماء لشرح هذا الكتاب العظيم وتفسير آياته وبيان مقاصده ومراميه وتوضيح معانيه وبيان الأحكام الشرعية المأخوذة من الآيات القرآنية. ومن وسائل حفظ هذه القاعدة المقاصدية المتعلقة بفهم الخطاب الشرعي أن الشريعة جاءت بالترغيب في تعلم اللغة العربية، فإن اللغة العربية لغة القرآن، ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا بفهم لغة العرب. ولذلك كان تعلم لغة العرب من فروض الكفايات، ويدخل في هذا علم النحو، ويدخل في هذا معرفة معاني الألفاظ ودلالاتها، ويدخل في هذا معرفة أنواع التراكيب وحكم كل منها، ويدخل في هذا جميع أنواع العلوم العربية. ومما يتعلق بهذا الترغيب في تعلم علم الأصول الذي هو قاعدة لفهم الكتاب والسنة، وهو طريقة من طرائق معرفة معاني هذين الأصلين. فإن علم الأصول يعنى فيه بقواعد الفهم والاستنباط، وهذا لا يكون إلا من خلال كون هذه الشريعة مفهومة. صحيح أن الناس يتفاوتون في الفهم، لكن أصل المعنى متقرر عند جميعهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما في كتاب الله على 4 أنواع: ما يعرفه كل أحد، وما تعرفه العرب بلسانها، وما يعرفه علماء الشرع، وما استأثر الله بعلمه. فإن اعترض معترض على هذه القاعدة بهذا القسم الرابع وقال: هناك أمور استأثر الله بعلمها، وهناك حروف لا نفهم معناها من مثل الحروف المقطعة في أوائل السور. وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فيقولون هناك في القرآن ما ليس بمفهوم. فنقول في الجواب عن مثل هذا: القرآن قد خوطب به الناس، فلا بد أن يكون كله معروفا معقولا. قررنا فيما سبق أن من مقاصد الشرع مخاطبة المكلفين بما يفهمونه، وبما يفهمه جميع المكلفين. فذكرنا اعتراضا قد يعترض به على تقرير هذه القاعدة، ألا وهو أن في الكتاب أشياء قد لا نعرف معناها من مثل الحروف المقطعة، وهناك جزئيات فيما ذكر الله في كتابه لا يتمكن العباد من معرفتها، من مثل صفات بعض ما ذكر في الكتاب من الأشخاص سواء من بني آدم أو من غيرهم. فقد يقول قائل: ما صفة أهل الكهف؟ هل هم طوال أم قصار؟ هل هم عراض أم لا؟ ما هي صفة أبدانهم؟ ما هي ألوانهم؟ ونحو ذلك. وقد يستدل المعترض بمثل قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الجمهور بالوقف على لفظ الله. فالجواب عن هذا أن يقال بأنه لا يوجد شيء في القرآن إلا وله معنى معقول، وله فائدة خوطب العباد من أجل تحصيلها. مثال ذلك الآيات التي فيها الحروف المقطعة، فإن هذه الحروف المقطعة قد أتي بها لفائدة، كأنه يقول: يا أيها العرب، القرآن العربي من تكلم بلغتكم، حروفه من جنس حروفكم، ألف لام ميم عين سين قاف حاميم، ومع ذلك تعجزون عن الإتيان به. فإذن هذه الحروف المقطعة وإن لم نعرف معناها في ذاتها، لكننا نعرف الفائدة التي أتي بها لمخاطبة العرب بها. وأما خفاء بعض الجزئيات التي تتعلق بما ورد ذكره في القرآن، فهذا لعدم تعلق معنى مقصود بها. فما فائدتنا من معرفة كون أصحاب الكهف طوالا أو قصارا؟ لا فائدة لنا منه، وإنما ذكر لنا ما نستفيد منه. وحينئذ قد يخفي الشرع جوانب من أجزاء ما ورد ذكره في الشرع ابتلاء للعباد، ليرى من هو الذي يتقدم بين يدي الله فيتكلم بما لا علم لديه فيه، فيقول في أشياء لا يعلمها بكلام لا يمت إلى واقع بصلة. ومن ذلك آيات الصفات، فإن آيات الصفات لها جانبان: جانب معقول معروف بلغة العرب، وهو معنى الصفة في ذاتها، وجانب نجهله نحن لأننا لم نخاطب به، وهو كيفية هذه الصفة. وأما قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمراد بالمتشابه على الصحيح التشابه الجزئي، المراد به ما قد يفهم منه العباد معنيان، أحدهما حق مراد للشارع، والآخر معنى باطل لا يقصده الشارع. فإذا وجد الاشتباه عند أحد من المكلفين رد هذا اللفظ المشتبه إلى الألفاظ المحكمة التي لا اشتباه فيها. مثال ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يفهم منه فاهم أن المراد بقوله إنا تعظيم المتكلم لنفسه، وقد يفهم منه أن المراد به التثليث كما قال بذلك طائفة من النصارى، فحينئذ نرد هذا المعنى المتشابه إلى المعنى المحكم في نصوص أخرى، من مثل قوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، ومن مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، ونحو ذلك من النصوص. فالمقصود أن الخطاب الشرعي لا يحسن بالعبد أن ينظر فيه إلى أفراد الخطاب، بل ينظر فيه إلى جميع أنواع الخطاب. ومن هنا قررنا بأن الخطاب العام يرد له مخصص، وأن الخطاب المطلق يرد له مقيد، وأن الخطاب المجمل يرد له مبين وموضح. فلا يعترض معترض ويقول هناك خطابات مجملة، لأن هذه الخطابات المجملة قد وضحتها نصوص أخرى. مثال ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قد يقول قائل: هذا خطاب غير مفهوم، ما معنى حقه؟ هذا شيء مجهول. فحينئذ قد خوطب المكلفون بما لا يفهمونه. نقول: خطاب الشارع يضم بعضه إلى بعض في فهم معناه ومعرفة مقاصده، وبالتالي لا يصح لك أن تجعل الخطاب الواحد الذي لم يفهم هو جميع خطاب الشارع، وبالتالي تقول بأن الشرع ورد بما لا يفهم، يعني لا بد من ضم النصوص بعضها مع بعض. ومن أعمل نصا وأغفل نصوصا أخر فإنه بمثابة الأعور الذي لا يبصر طريقه، لا يبصر إلا جزءا من طريقه. فالمقصود أن الاعتراض على هذه القاعدة بهذا الاعتراضات ليس له وجه. ذكر المؤلف بعد ذلك قال: من مقاصد الشرع أن يكون لخطابه معان أصلية مقصودة تؤخذ منها الأحكام، ومعان ثانوية لا تؤخذ منها إلا الآداب. فالكلمة والجملة قد تكون مسوقة لبيان معنى أصلي، فهذا المعنى الذي سيق الكلام من أجله يسمى المعنى الأصلي، ثم يفهم منها معان أخرى تابعة تكون تلك المعاني معاني ثانوية. مثال ذلك قال تعالى: وكلوا، قال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أجاز الأكل والشرب والجماع في ليل رمضان أو في ليل الصيام. فهذا هو المعنى الأصلي، أخذنا منه معنى تابعا بأنه يجوز للإنسان أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر، فإنه أجاز له الجماع إلى قبيل الأذان، فدل هذا على أنه يجوز له تأخير الاغتسال إلى ما بعد دخول وقت الصيام، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان الصائم أن يصبح جنبا. هذا المعنى معنى تابع، لم يكن مقصودا أصالة بأصل الخطاب. إذن عندنا هناك خطاب أصلي، معنى أصلي من الخطاب، وهناك معاني ثانوية. المعاني الأصلية لا شك أنها مقصودة، وأنها يؤخذ منها الأحكام الشرعية، لكن المعاني التابعة وقع اختلاف بين علماء الشريعة في أخذ الأحكام منها، فقال طائفة تؤخذ منها الآداب فقط، ومنهم من يقول تؤخذ منها الأحكام، ومنهم من يقول لا يؤخذ منها حكم ولا أدب. والخلاف مقرر في كتب علماء الأصول. ومن هنا ينبغي بنا أن نفرق بين المعاني الأصلية والمعاني التابعة، وبين المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة التي سبق أن تكلمنا عليها. فهناك المقاصد الأصلية التي لا حظ للمكلف فيها، والمقاصد التابعة يكون للمكلف فيها حظ. أما هنا فمتعلقة بمعاني اللفظ، له معاني أصلية ومعاني تابعة. المعاني الأصلية في الغالب تتفق فيها اللغات، بينما المعاني التابعة يكون هناك تفاوت بين اللغات فيها. ولغة العرب لعلماء الشريعة قواعد تضبط المعاني الأصلية وتضبط المعاني التابعة بما يسمى قواعد الفهم والاستنباط. فهناك أوجه للدلالات، هناك منطوق وهناك مفهوم. المنطوق هذا معنى مقصود، وهناك المفاهيم على أنواع، مفهوم موافقة يسمى التنبيه، وهناك مفهوم مخالفة، والمفاهيم المخالفة على أنواع، مفهوم صفة ومفهوم شرط ومفهوم غاية ومفهوم عدد ومفهوم لقب ومفهوم تقسيم. وكذلك في بقية الدلالات، هناك دلالة إشارة، وهناك دلالة اقتضاء، وهناك دلالات أخرى متعددة تؤخذ منها. إذن قواعد هذه المعاني في لغة العرب قد حرص علماء الشريعة على ضبطها وبيان ما هو صحيح وما ليس بصحيح. مثال ذلك دلالة الاقتران، هذه الدلالة دلالة ضعيفة لا يؤخذ منها حكم، سواء كانت في مفرد أو في جمل. وذلك والمراد بدلالة الاقتران أن يقرن بين شيئين في حكم، فيفهم منه أنهما يتساويان في حكم آخر، هذه تسمى دلالة الاقتران. هذه الدلالة دلالة ليست بصحيحة، ودلالة ضعيفة. المقصود أن اللغة العربية قد ضبطت فيها أنواع الدلالات بخلاف بقية اللغات، فإنهم لم يسعوا إلى بيان هذه الأنواع من أنواع الدلالات. ولذلك يلحظ عند ترجمة الكلام من لغة العرب إلى لغة أخرى مراعاة أن يكون الكلام مشتملا على المعاني الأصلية أصلا، مع استحباب جمع الكلام للمعاني الثانوية. ولهذا الأمر قرر علماء الشرع بأنه لا يجوز أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى، وأن ذلك مستحيل غير ممكن، وأن الترجمة إنما تكون للتفاسير التي يكتبها علماء الشرع. لماذا؟ لأمور، منها أن ألفاظ القرآن معجزة، والمعجز لا يمكن محاكاته لا بلغته ولا بلغة أخرى. ومنها أن هذا الكتاب قد اشتمل على المعاني الكلية، فالمترجم له يلحظ بعض معانيه ولا يلحظ جميع معانيه. ولذلك هذا الكتاب خالد ويمكن تطبيقه على جميع الأحكام إلى قيام الساعة، وما ذاك إلا لكون ألفاظه شاملة ومستوعبة لجميع النواسع، بخلاف الترجمة فإنها لفظ من آدمي لا يشمل لفظه ما يشمله الكتاب من المعاني. الأمر الثالث أن المترجم وإن تمكن من ترجمة المعاني وإيضاح المعاني الأصلية فإنه لا يتمكن من استيفاء المعاني التابعة. ومن هنا قرر علماء الشريعة بأنه لا يمكن لعبد من العباد أن يقوم بترجمة كتاب الله جل وعلا. بهذه القاعدة ننتهي مما ذكره المؤلف من مقاصد الشريعة التي وضعت من أجل الإفهام بها ومن أجل الإفهام، وننتقل إلى القسم الثالث وهي المقاصد المتعلقة بوضع الأحكام للتكليف بمقتضاها. ومن أول تلك القواعد أن هذه الشريعة لم تكلف بما لا يطاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل على ذلك النصوص المتواترة الدالة على هذا المعنى، ومنها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ونحو ذلك من النصوص. فإن قال قائل هذه أدلة شرعية، نريد أدلة عقلية على هذا، فنقول يدل عليه أمران. الأمر الأول أن الله جل وعلا يريد من تكاليف الشريعة أن يعمل بها العباد، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كلفهم بما لا يطيقون حينئذ يناقض الحكمة التي من أجلها وضعت الشريعة، ويتمكن العباد من عبادة الله بها والسير على مقتضى تكاليفها. والوجه الثاني أن الحكيم لا يأمر إلا بما يحقق مصلحة، والأمر بما لا يطاق لا يحقق مصلحة. وتقدم معنا أن هذه الشريعة مبنية على جلب مصالح العباد، ومما يترتب على هذا سقوط الواجبات عند عدم القدرة عليها. وقد قرر علماء الشريعة لهذا قاعدة بأنه لا واجب مع العجز، ولعلنا إن شاء الله نتوسع في هذه القاعدة ونذكر شروطها وضوابطها وأحكامها في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أهل الهدى والتقى والصلاح، وأن يكونوا أسباب هداية وصلاح للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.